طفلا شهما زيد كان للطفل المسلم عنوانا.
صعب كثيرا بين الناس دون رفيق أو حراس،
يبحث عن أسباب الشر وهلاك الناس من القهر.
لاقى الفارس ما لاقاه
لم يهرب من معنا.
طفلا شهما زيد كان للطفل المسلم عنوانا.
وفى لفرات نعمته وفرات يعرف حومته. عرف الظالم والمظلوم، كشف الأسرار المكتومة،
ووعى أكثر مما كان
صار الحاكم والسلطان.
طفلا شهما زيد كان للطفل المسلم عنوانا.
صعف كثيرا بين الناس دون رفيق أو حراس. طفلا شهما زيد كان.
كان السلطان محمود يحكم منطقة الفرات شرق سوريا، وكان مشهورا بعدله وتقواه، يوقر العلماء وينصف الضعفاء والمظلومين. كان له 3 أولاد استشهدوا جميعا في حروب الروم، ولم يبق له سوى حفيده زيد. كان يحبه كثيرا ويقول له: يا زيد، عندما تكبر وتكون صالحا ستصبح سلطانا إن شاء الله. ومرت الأيام وزيد يكبر ويتعلم، وظن نفسه أنه أصبح أهلا ليكون سلطان البلد. فذهب إلى جده السلطان وقال له:
السلام عليكم يا جدي، تذكر بأنك قلت لي ستجعلني سلطانا على كل البلاد، وأنت لا تكذب أبدا يا جدي، لقد وعدتني ووعد الحر دين. هيا يا جدي، ألبسني العمامة وأجلسني على الكرسي. أصبحت أقرأ وأكتب وحفظت معظم القرآن، والناس تحبني مثل ما يحبونك يا جدي.
ضحك السلطان كثيرا وقال له: انتظر إلى الأسبوع القادم، فإن لدي أمورا مهمة. كان السلطان يوزع الصدقات من بيت المال على المحتاجين وكبار السن، كل بحسب حاجته، ويكثر من الصلاة والدعاء. ذهب السلطان إلى مدينة بعيدة ليتعرف على أحوال الرعية، فأتاه رجل لئيم وقال له: إن وزيرك أبا عاصم يا سيد السلطان يرتشي ولا يسهل للناس مصالحهم إلا إذا أعطوه ذهبا. غضب السلطان وقال: كيف يفعل هذا وقد لعن الله الراشي والمرتشي؟ والله لا أجعلنه عبرة لمن يعتبر. أيها الجلاد، اقطع رأسه بعد صلاة الجمعة القادمة. وفي صباح ذلك اليوم دخل حمدان الخادم يجهز ديوان الملك قبل عودته من سفره في اليوم التالي. نظر حمدان إلى عمامة الملك وجبته وقال:
الله الله، السلطان مسافر، هذا وقتك يا حمدان، ماذا يحدث لو صرت سلطانا لساعة؟ ضع الجبة والعمامة كالسلاطين واجلس على العرش تصبح سلطانا. السلطان حمدان اسم جميل، سأنادي الحارس كما يفعل السلاطين: أيها الحاجب. إذا دخل الحاجب أمره أن يحضر لي زوجتي أم حسون، اليوم لا حلب بقر ولا تكسير حطب. عيشي يا أم حسون، والله ما كنت تحلمين بهذا اليوم. ما هذا؟ يبدو أنه جاء فعلا. يا لهذه الورطة، هل أمره كالسلاطين؟ أم ترى سيكتشف أمري؟ إذا كنت يا حمدان السلطان وخفت من هذا الحاجب فتبا لهكذا سلطان، تصرف كالسلاطين تماما، فالسلطان لا يخاف. يا رب استرني
السلام على السيد السلطان، نحن بانتظار أمرك يا سيدي، كل شيء جاهز.
أي أمر؟
لنعدم الوزير.
كيف تعدم الوزير الوفي؟
هل أفهم من كلامك أنك قد عفوت عنه يا سيدي؟
أبو عاصم رجل أمين جدا، ونحن لا نقتل أحدا إلا بحق. أوقف كل شيء.
يعني أطلق سراحه يا سيدي؟
افعل ذلك،
أنت طيب القلب كعادتك.
نحن لا نحكم إلا بالعدل.
أنت محق.
أبو عاصم رجل ممتاز،
وخير الخطائين التوابون.
هيا أسرع فليطلق سراحه.
أمر سيدي السلطان.
ما بك؟ هيا تحرك، امضي ونفذ. ما أثقل الحكم، لا أريد سلطنة ولا وجع رأس. اعمل مع أم حسون في الحلب والطبخ أفضل من مشاكل الحكم. والله نحن أسعد من الحكام. انتهينا، لا عمامة ولا جبة ولا وسخ دنيا. هيا يا حمدان انفذ بجلدك، اهرب قبل أن يأتيك السلطان.
يا ويلي يوم القيامة، كيف حكمت على الرجل بدون محاكمة؟ ماذا سأقول لربي يوم القيامة؟ يا ويلك يا محمود، يا ليتني لم تلدني أمي. ما العمل الآن؟ سأذهب إلى القصر فورا، يجب أن أكون هناك قبل إعدامه. أيها الحاجب أحضر فورا. هيا.
أمر سيد السلطان، سمعا وطاعة.
ماذا فعلتم بالوزير أبي عاصم اليوم؟ هل نفذتم أمري أيها الحاجب؟
كما أمرتنا يا سيدي، لقد قمنا بإطلاق سراحه.
أطلقتم سراحه؟ الحمد لله، لكن كيف؟ أخبرني.
كما أمرت، اصطحبناه مكرما إلى بيته صباحا.
هذا الصباح يعني لم تمسوه بسوء؟ هذا من رضا الله علينا ورحمته بنا، لكن كيف تم ذلك؟ ماذا قال قاضي القضاء؟
الكل يعرف رحمتكم بالرعية يا سيدي.
قل لي إذن، هل رأيت أحدا ما يدخل هنا هذا الصباح أيها الحاجب؟
رأيت حمدان.
طيب، ما الذي جرى أثناء سفري؟
لا شيء يذكر.
ألم تحدث مشاكل بين الناس؟ ألم يتعدى أحد على أحد؟
إن الأمن والعدل سائدان يا سيدي.
هل طفتم على الفقراء؟ أهناك من يشكو من جوع؟
نعم طفنا.
ألم تجدوا شيئا ما يذكر؟
طفنا، ولكننا لم نجد من يشكو الفقر. الكل يحمد الله ويشكره ويدعو لك بالفلاح والنجاح وبرضا الله عز وجل.
ألم تسمعوا أنين مريض أو حتى صراخ طفل صغير؟
من احتاج مساعدة قمنا بالواجب معه، وذلك حسب تعليماتكم.
بوركت، عافاك الله أيها الحاجب.
شكرا لكم سيدي.
هل بقي هناك أحد في السجون لم تطلقوا سراحه بعد أيها الحاجب؟
نعم سيدي، 3 فقط.
3؟ أخبرني، هل تعطون عوائلهم ما يكفيهم؟
أجرينا لهم رواتب سيدي.
وهل تكفيهم هذه الرواتب؟
الراتب يقدره القاضي يا سيدي.
كونوا بهم رحماء، فأولاد المجرمين أبرياء، وكذلك زوجاتهم.
تصور سيدي، إنهم يدعون لكم باستمرار ويشكرون فضلكم بعد فضل الله.
واجبي.
أجل يا سيدي، وصدق الرسول حين قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
فعلا.
هل تأمرني بشيء؟
أجل.
بأمرك سيدي.
أتعلمون القرآن في السجن؟
القرآن في كل يوم سيدي، حفظا وشرحا وترتيلا كذلك.
وما هي أخبار التجار؟
يدفعون الزكاة وأجور أجرائهم.
وأهل الذمة والنصارى واليهود؟
لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ونحن وإياهم مواطنون أيها السلطان.
هل تعطون المال لفقرائهم؟
أجل يا سيدي، وكل طوائفهم تعيش بأمان.
الحمد لله. ألم تلاحظ شيئا غريبا هذا اليوم؟ قل الصدق، تكلم، ما بك؟
وتعطيني الأمان سيدي؟
الأمان؟ هل الأمر خطير؟ تكلم.
في الحقيقة يا سيد السلطان.
ما بك أيها الحاجب؟ سأعطيك الأمان، صدقني لن أعاقبك. يبدو أن الأمر الذي تخفيه عني خطير جدا، تكلم، فلقد أعطيتك الأمان كما قلت لك. لا تخف، تكلم.
سيدي، هذا الصباح كنتم تلبسون عمامة وتخفون وجهكم. لا أعرف ما السبب الذي دفعكم لهذا الأمر.
حقا تقول؟
أجل، لقد شاهدتك بأم عيني وأنت ترتدي العمامة وتخفي وجهك عني، وأنت تعرف بأنني لا أكذب عليك أبدا يا سيدي.
أكمل.
وكان الصوت صوتك نفسه سيدي.
أمر عجيب فعلا، هذا الصباح لم أكن في هذه البلدة مطلقا. لابد أن أحدا تحدث باسمي، لكنه أنقذني من ورطة كبيرة.
ورطة كبيرة؟
أجل، بالضبط. الله سبحانه وتعالى سخر لي من ينقذني من النار. ألا تعرف من هو؟
سيدي لا أعرفه، إنما قلت لك بالضبط ما أعرف. هل أنا مذنب؟
لا تخف أبدا أيها الحاجب، فأنت قلت لي ما حدث معك ولم تكذب، ولولا فعلة من جلس مكاني لكان الوزير أبو عاصم تحت التراب الآن، لكنه أنقذه بفضل الله سبحانه وتعالى. أنا مسرور من فعلته هذه ولن أغضب، فكن مطمئنا.
أرحت قلبي سيدي.
وأظن بأنني قد عرفت من تنكر بزي السلطان وأمر بإيقاف الإعدام عن الوزير أبي عاصم. أيها الحاجب لا تخشى شيئا أبدا، لأنك وفي لنا. هاي حمدان، تعال إلى هنا فورا.
جاءك الموت يا حمدان أيها السلطان المزيف. سيدي،
أنت الذي جلست مكاني إذن؟
نعم سيدي.
وكيف تفعل ذلك الأمر؟ تكلم.
أخطأت سيدي، سامحني.
تعترف بذلك يا حمدان إذن؟ لكن ألا تعلم بأن الموت عقوبة من يفعل ذلك؟
نعم سيدي.
عفونا عنك، إياك أن تفعل ذلك مرة ثانية. اذهب هيا.
غفر الله لكم ولزيد. شكرا سيدي، السلام عليكم.
زيد هذا فتى نابغ، ولكن علينا أن ندربه ونختبره، فما رأيك بهذا أيها الحاجب؟
كما ترى سيدي، ونحن سنحرسه، ولكن من بعيد، فلا تقلق عليه أبدا سيدي، سيكون كما تحب.
إذن سنختبره في ثلاثة أمور: في العدل والحلم والتقوى، فإن أثبت كفاءة قربناه منا وهيأناه ليكون الحاكم من بعدي.
أعانكم الله.
استدعى السلطان حفيده زيد وقال له: يا زيد، أريدك أن تطوف في البلاد 7 أعوام لتتعرف على الناس وما يصادفونه من مشكلات، فإن الحكم ليس سهلا. ألم تسمع القول المأثور: لا ينبغي للرجل أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى يكون رفيقا وعالما وعدلا؟ يا زيد، إن الحكم أمانة، وإنه يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أدى حقه وخاف الله في كل شيء. يا زيد، اذهب على بركة الله وعد إلي كلما احتجتني، واحفظ عني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: إذا أراد الله بقوم خيرا ولى عليهم حلماءهم وقضى بينهم علماؤهم وجعل المال في سمحائهم، وإذا أراد بقوم شرا ولى عليهم سفهاءهم وقضى بينهم جهالهم وجعل المال في بخلائهم. فإياك والرشوة في الحكم وقطيعة الرحم واستهانة سفك الدماء، اذهب على بركة الله. انطلق زيد يسير حتى وصل مدينة الرقة على شاطئ الفرات، فسأل الناس عن أحوالهم فقالوا: كنا نعيش بخير، وكانت التجارة والزراعة مزدهرة، إلى أن جاءنا الوالي خزعل الذي لا يخاف الله ولا يشبع من المال، فسميناه أبا فليس. بدأ زيد يتحسس أحوال الرعية. تعالوا نرى ماذا سمع وشاهد.
أسجنوا اليوم 5، ولا تخرجوهم إلا إذا دفع كل واحد منهم فدية 100 دينار. اليوم إذن سأربح 500 دينار، سأصبح أغنى رجل في العالم.
لماذا تسجننا؟ نحن لم نفعل شيئا، لماذا هذا الظلم؟ ما الذي فعلناه؟
يا أخي، ورائي زوجة وأولاد، أريد أن أعمل لأطعمهم، كيف يأمر الوالي بسجننا دون ذنب؟ قل لي.
هذا أمر لا يرضاه السلطان أبدا.
كيف لا يرضاه وهو الذي عينه علينا؟ كان عليه أن يختبره. حسبي الله ونعم الوكيل.
كثرت الضرائب ولم نعد نطيقها أبدا.
هل من ضرائب جديدة؟
اليوم وضع ضريبة على كل رجل ملتحن.
معقول؟
والناس اليوم تختبئ من الحرس.
لهذه الدرجة وصل به الظلم يا بني؟
يجب أن تحدث الناس اليوم بعد الصلاة يا شيخ لنرى ما العمل، فلابد من مواجهة الظلم.
لكن قد نثير فتنة، فلنتأكد ثم ننصح الوالي لعله يرتدع عن ظلمه.
أتنصحه أنت؟
نحن أهل العلم مكلفون بنصح الحاكم، ونأمر بالصبر ليقضي الله أمرا كان مفعولا.
وهل سيسمع نصحكم؟
إذا لم يرتدع نرفع أمره إلى السلطان، فهو وليه.
حسنا.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم.
صحيح.
طبعا كلنا مسؤولون وكلنا مكلفون بإحقاق الحق، فأعينوني على ذلك والتزموا بأدب الإسلام في التشاكي.
الإسلام مرجعنا.
سمعت من التاجر صالح أن ابنه سجن لأنه كش حمام الوالي عن أكل قمحه لأنه يرهب حمام الدولة، وأنه طلب منه 5 دنانير ذهب لإخراجه من السجن.
هذا يدعم كلامنا عن أبي فليس.
سنعرف كل هذا في أقرب وقت إن شاء الله.
تبين الأمر من جهت من البهتان.
سأجمع علماء المدينة وأستشيرهم بهذا الأمر الهام والخطير جدا.
ماذا تنتظر؟ غفر الله لك.
حرام عليكم أيها الناس، ألا تخافون الله؟ من أين لي 5 دنانير وماذا فعلت؟
هل تعرف أبا الدجاج؟
إنه رجل فقير جدا لا علاقة له بشيء.
حبسه الوالي أيضا لأن دجاجه أكبر من دجاج الوالي. تخيل يا بني.
تعلم كل هذا وتسكت يا شيخ.
الصبر والحلم من شيم العلماء.
الأمر ما ترى.
بارك الله فيك يا بني وأكثر من أمثالك، وجزاك الله عنا كل خير.
بارك الله مسعاكم يا شيخ. توكل على الله، توكل على الله فالله معنا.
حسنا.
كثرت الشكايات وامتلأت السجون حتى أصبح عدد من هم داخل السجن أكثر ممن هم خارجه.
قف، عليك مخالفة لأن ظلك مس سور الوالي.
لماذا؟ وهل يؤذي ظل سور الوالي؟ والله حرام. هيا لنرى الوالي.
هيا.
أسجنوه، عليه 10 دنانير، 5 عن ظله و5 عن دخوله.
شيخ معروف، الأمر لم يعد يطاق على الإطلاق.
الله مع الصابرين.
يحبس الرجل بسبب ظله؟
سمعت بهذا اليوم.
لم يبق إلا أن يحبسوا النساء والأطفال ويطلبوا فدية.
الله يمهل ولا يهمل الصبر.
توقف المزارعون عن العمل لأنه يأخذ المحصول.
ما كان عليهم أن يتوقفوا.
مساكين يعملون السنة كلها والوالي يأخذ المحصول منهم.
لقد اكتملت لدينا الصورة، وغدا يوم آخر بإذن الله.
الحقني أيها الشيخ.
هون عليك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. تكلم، ما بك؟
ماذا جرى يا عمر؟ ما بك ملهوف هكذا؟ قل.
الوالي الظالم، متى نخلص منه ومن ظلمه؟
الشيخ وبقية العلماء يقومون بواجبهم على أكمل وجه كما يأمر الله سبحانه وتعالى يا أخي.
هل هناك شيء آخر جديد يا بني؟
أخبر الشيخ إن كان هناك شيء جديد.
أخذوا ابني للسجن لأنه بلا ظل.
وهل الظل متاع ليحضر؟
لعلك تمزح، هل أنت جاد فيما تقول؟
إن لم تصدق فذهب إلى السجن وقم بسؤال الحارس.
تشجع يا عمر، الشيخ سيخرجه لك إن شاء الله.
جزاك الله كل خير عنا يا سيدي، أنا ممتن لك.
نحن إخوة، فاطمئن.
سأذهب لأبشر أمه، كنت أعلم أنك لن تخذلني أيها الشيخ.
نحن إخوة في السراء والضراء.
أريد أن أرى ولدي، لقد سجنتموه دون ما ذنب يذكر.
ممنوع، قلت لك ممنوع، ادفع ثمن الزيارة أولا.
هذا ما حدث معي أيها الشيخ.
يا بني، سأبذل جهدي لإخراجه بإذن الله.
هيا اذهب واترك الشيخ، سيتدبر الأمر بمعرفته.
تفاءل بالخير.
هيا اذهب إلى دارك ودعنا نتصرف بما نراه مناسبا.
إن ابني مظلوم أيها الشاب.
لقد قلت ونحن سمعناك، ولا بد من طريقة لحل هذه المشكلة.
كن حذرا من القيام بأي عمل مخالف للشرع والقانون.
ما فعلنا شيئا حتى الآن، ولكن هل سنصبر طويلا أيها الشيخ الجليل؟
اسمع كلام الشيخ، إياك والإثارة. أنا أحذرك، لا نريد مشاكل تبطل أعمالنا يا رجل وتخرب بيوتنا وتجر علينا الويلات، احذر.
في اليوم التالي دفع الشيخ فدية ابن الفلاح وأخرجه من السجن. كان زيد قد وصل المدينة منذ زمن، لكنه لم يفصح عن نفسه، ثم سأل عن شيخ العلماء فأخذ إليه.
أهلا، من أنت أيها الفتى الطيب؟ قل لي، لا أحد يعرفك في القرية.
محق، أنا غريب عن هنا، ركبت حماري وتجولت في الحقول وفجأة لم أعد أعرف طريق العودة، أنا ضائع يا سيدي.
أهلا وسهلا بك يا بني، سأخذك إلى داري لتستريح ثم أرسل معك من يصحبك إلى بيتك.
سمعت أخبارا كثيرة عن ظلم الوالي خزعل، فكيف تصبرون على ظلمه؟
لا ترفع صوتك، لو سمعك جند الوالي لأخذوك وأخذونا معك إلى السجن. أرجو ألا يخونك ذكاؤك، لقد حذرتك وقد أعذر من أنذر.
ظلم، أناس لا حول لهم ولا قوة يدخلون السجون، أين أمانة الله؟ أين دين الله؟ أين ذمة المسلمين؟ ظلم.
كلام جميل يوحي بأنك عالم بأمور الحكم وأنك تربيت تربية سامية. هيا معي على بركة الله.
كيف يرضى الناس بدفع الرشاوى والله تعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
أنت فتى أم مفتي؟ من أين تعلمت هذا؟ هذا علم غزير يا صغير.
سأعمل على طرد الوالي وستعرف من أنا.
عاد زيد مسرعا إلى قصر السلطان وقد عقد العزم على رفع الأمر إلى السلطان حالا.
أريد مقابلة السلطان فورا.
دعني أكلم الحاجب، فهو المسؤول عن هذه الأمور.
لا وقت لدي، أنا زيد حفيد السلطان. السلام عليكم يا جد السلطان.
وعليكم السلام والرحمة، أين كنت طيلة هذه المدة يا زيد؟ قلقنا عليك.
من بعد إذنك يا جد السلطان، اسمح لي أن أحدثك بكل ما أعرفه عن والي الرقة.
ذهبت إلى الرقة؟ خزعل من خيرة الولاة، هل شاهدته يا زيد؟ لكن كيف وصلت إلى هناك؟
الحمد لله لم أشاهده، لماذا أشاهد رجلا ظالما لا يرعى لله حرمة؟
لا يا زيد، انتبه لما تقوله، خزعل معروف بحزمه يرسل لنا خراج الرقة، ولم يأتني أبدا من يشتكيه، فإياك أن تتهمه.
هذا ما تظنه يا جدي.
والخراج؟
يرسل الخراج، ولكن من مال الرشوة ومن الذهب الذي يجنيه من السجناء المظلومين المستضعفين، يسجن الناس لأسباب تافهة.
كن حذرا مما تقول، فكلامك خطير إذا كان صحيحا.
أعرف كلامي خطير، ولكني لا أقول الكلام جزافا، وأنا مسؤول عن كلامي، هكذا علمتني يا جدي.
الآن أخبرني ما شاهدت وسمعت حتى أتخذ اللازم بحقك أو بحقه، إما أن تثبت التهمة أو تعاقب على اتهامك له.
أرجو المعذرة يا جد السلطان، كان يجب على حراسك وأهل الحسبة أن يتعرفوا على أحوال الناس في كل مكان، لا أن يتركوهم تحت رحمة الولاة.
هذا كلام حسن، كلامك صحيح يا زيد.
إذن اسمع لقولي، احسبني واحدا من أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو من أهل الحسبة الذين يراقبون تطبيق القانون ويرفعون الأمر إلى ولي الأمر.
ما أحسن كلامك يا زيد، هات ما عندك، هيا تكلم.
خزعل لا ينفع واليا ولا حتى حاجبا، إنه ظالم.
زيد لا تطل الشرح علي، ما الأمر؟
اجتمع علماء الرقة ووجهاؤها والقاضي معهم لتدارس الأمر لينصحوه ثم يرفع الأمر إليك.
زيد أنا أعلم ما يدور في الرقة، عيون القضاء ساهرة ولا تنام، ولكنني أردت أن أترك له فرصة لكي يتوب، ولكنه استمر في غيه رغم نصائح الناس العديدة له، ولهذا السبب أمرت بإحضاره معتقلا إلى هنا فورا حتى يعاقب.
لا أصدق ما أسمع منك يا جد السلطان، إذا كنت تعلم كل شيء عنه؟
أنا أعلم بأنك كنت هناك ولم تذكر اسمك، وبأنك قابلت أيضا شيخ العلماء هناك، أنا الذي أمرته بالصبر ونصح الناس به، لم يعد خزعل واليا بعد الآن، لقد أصبح معتقلا، هل فهمت؟
هل تسمح لي بكلمة؟
ماذا؟ تكلم.
هناك الكثير يا جدي السلطان، ومن واجبي أن أخبرك بكل ما يقال، الناس يدعون لك بالخير في كل مكان، لأنك عادل بينهم ورحيم بفقيرهم قبل غنيهم،
ولأنك تتقي الله في كل عمل وقول تقوم به يا جدي.
الحمد لله، لقد نجح زيد في أول الاختبارات، بقي له اختباران، الحمد لله.
فرح زيد بما سمع من جده السلطان، وازدادت ثقته بعدله وسهره على راحة الناس، وعقد العزم على الخروج مرة ثانية لتزداد خبرته ويزداد علمه. وفي يوم من الأيام ذهب زيد يزور القرى البعيدة ليواسي أهلها ويساعدهم، فقد أصابهم القحط لقلة الأمطار، كانت التربة يابسة والسواقي جافة والآبار قليلة المياه، ولم يعد في القرية ما يكفي من طعام. طرق زيد أحد البيوت فسلم عليهم طالبا منهم ماء ليشرب. لم يكن في الدار سوى امرأة عجوز أدخلته إلى بيتها خوفا عليه من البرد القارس، فقدمت له شرابا ساخنا، فشكرها زيد وسألها:
عذرا، كيف أحوالكم يا خالة؟
الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سوى.
يبدو لي بأن المطر لم ينزل منذ مدة طويلة جدا يا خالتي.
من 5 سنوات، إنه امتحان لنا.
ولكن أين رجال القرية؟ مذ وصلت إلى هنا لم أرى إلا القليل منهم.
لقد ذهبوا جميعا للبحث عن عمل في المدينة وكسب شيء من النقود، لأن الأرض قاحلة لا تنبت يا بني.
وهل ذهب زوجك مع رجال القرية أيضا ليعمل ويكسب المال؟
لا يا ولدي زيد، فقد توفي الشهر الماضي. رحمه الله، كان زوجي وفيا وتقيا.
رحمه الله يا خالة، لم أكن أعلم بذلك. أخبريني إذن كيف تعيشين الآن، ومن يعيلك في حياتك؟
لا أحد، ترك لي زوجي بعض النقود تكفيني لشهرين، الأمور مستورة والحمد لله.
يعني ليس لديكم أولاد؟ لا تحزني، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.
كلامك جميل، يذكرني بكلام زوجي، كان يردد هذه العبارة. رحمه الله، كان رجلا مؤمنا، آمنت بالله.
لا تحزني يا خالتي، منذ هذه اللحظة اعتبريني ولدا لك، وسأذهب للعمل من أجلك، وسوف أحضر لك ما أستطيع من رزق الله، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. صحيح أنا صغير في السن، ولكني قادر على العمل إن شاء الله، ولكن كل ما أطلبه منك الآن ادعي لي بالتوفيق.
أنت طيب، شكرا لك بني، وفقك الله وجعلك من أوليائه الصالحين إن شاء الله. اذهب وساعد أمك وأباك، فهما أحق بك من غيرهما.
من فضلك يا خالة لا تقولي هذا الكلام، عملي هذا جهاد في سبيل الله. ألا تحبين أن أكون مجاهدا في سبيل الله؟ الله رزقني الصحة، أفلا أشكره عليها وأساعد من يحتاج لمساعدتي؟
كلنا نجاهد، حتى سلطاننا، وأنا أحك الألبسة الصوفية وأبيعها والحمد لله.
خرج زيد ليجرب العمل ويعرف كيف يعامل أصحاب المال عمالهم. أخذ خرجا من عند المرأة وذهب نحو المدينة سيرا على الأقدام، وفي الطريق أعياه التعب فنام، ولكنه رأى في المنام شيئا عجبا. رأى نفسه يتابع المسير في رحلته، وبينما هو كذلك سمع فجأة نداء غريبا يقول له بصوت حزين: هي تعال إلى هنا. توقف زيد ثم استدار، فرأى حمارا.
أنت تتكلم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لا تخف، فإن الله أنطقني. إلى أين أنت ذاهب؟
أنا ذاهب للبحث عن عمل، وأنا على عجلة من أمري، فلا تؤخرني إذا سمحت.
أنا أحملك إلى هناك، فالمدينة بعيدة.
أنت محق، المدينة بعيدة، لكن أخبرني ماذا ستفعل في المدينة؟
أريد أن أزور قبر أمي، فهي التي ربتني وتعبت علي.
هناك حمار ناطق غيرك؟
لا، هيا اركب وإلا تأخرنا، فإن حل الظلام سنواجه قطاع الطرق وهم ينهبون كل شيء.
أجل أنا موافق، ولكن على شرط أن تحدثني عن نفسك.
أحدثك؟ عن ماذا؟
مثلا هل أنت سعيد في حياتك؟ وهل تعبد الله الذي خلقك؟ أخبرني أيضا، هل يظلمك الناس؟
نحن معشر الحمير سعداء أكثر منكم، نحب بعضنا ونتقاسم الطعام ونشكر الله، أما الإنسان فهو ظلوم.
صدقت يا حمار، الإنسان اليوم يقتل الإنسان ويأكل ماله ويستحل عرضه، ولكن الله أرسل إلينا نبيا يهدينا وشريعة نتبعها، فإن عملنا بهدي رسولنا وكتاب ربنا كنا أسعد منكم بكثير، وهذا مؤكد.
صدقت أيها الفتى، أرجوك أوصي إخوتك معشر البشر أن يعاملونا برفق، نحن نخدمهم.
أنت محق، فالرفق بالحيوان واجب.
لا أفهم لما كل هذا الحقد، لما يعاملنا الناس بوحشية؟ ألا يخافون الله فينا؟
حقيقة الناس ابتعدوا عن هدي الإسلام فتركهم الله ليواجهوا سوء عملهم، حتى الحيوانات هجرت أرضهم.
سأشكوهم للسلطان.
سنذهب معا إن شئت، والآن دعنا من كل هذا الكلام، هل نترافق لنكسب رزقنا ونعود إلى القرية أم ستبقى هناك؟
آه، ما أحلى حياة الحمير، لا هم ولا غم سوى ما يأتينا من البشر. أنا سأبقى هناك عند أمي قليلا.
أرجوك أيها الحمار الذكي، دعنا من الفلسفات الآن وهيا إلى العمل، هيا بنا، لقد تأخرنا ما يكفي.
حاضر يا زيد الذكي، هيا بنا،
هيا بسرعة. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
سار زيد والحمار وكانا يتحدثان مع بعضهما طيلة الطريق، وعندما غابت الشمس ظهر لهما قطاع الطرق.
توقف وترجل عن الحمار.
ومن تكون أنت يا قاطع الطريق؟ هيا أخبرني.
ألا تعرفني؟ أنا أبو رزوق المشهور يا شبر.
أهلا أهلا أبا رزوق، لقد تشرفنا بهذه الطلعة البهية، بصراحة الكل يتحدث عنك.
يتحدثون عني، بماذا يتحدثون؟
سأخبرك بماذا يتحدثون عنك، يقولون بأنك جبان وسفيه، وإن السلطان سيقضي عليك عاجلا أم آجلا، وسوف يخلص الناس من شرك.
أنا أبو رزوق، اعتبرني شطة جمالك أو بمهنة إرهاب، إنها مهنة شريفة ليس كذلك؟ هيا هيا ناولني كل ما معك دون أن أؤذيك، ألم تخف مني؟
لا يهمني أبو رزوق، أبو مسلوق، أنت قاطع طريق وستعاقب.
قاطع طريق؟ لو لم تكن طفلا لعلمتك الأدب وقصصت لسانك.
اسمع، أنا مؤدب جدا، فأنا لا أنهب الناس مثلك يا لص يا عجوز.
اخرس، قلت لك هات ما عندك ولا تتكلم بعد الآن، لا أريد سمع.
هي أبو مسلوق، أنت حمار مربع، فأنا أرى أن عقلك عقل حمار وفكرك فكر حمار، تأدب وأحسن لمن معك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حمار يتكلم؟ يا رب ساعدني يا رب، إنه يتكلم أفضل من رجالي.
أرأيت، عند أول مشكلة استجرت بالله واستعنت به، تب إليه وعد للحلال، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.
يعني بعد كل الذي فعلته سيغفر الله لي؟ أنا أبو رزوق دوقت الناس والحراس.
يا أبا رزوق، الله يغفر للمرء ما لم يغرغر، هيا تب إلى الله وارجع إلى رشدك، وأنا متأكد بأن السلطان سيعفو عنك.
أبو مسلوق، عفوا أبو رزوق، كفاك عصيانا، لا تكن حمارا.
صدقت يا حمار يا أبا أذن طويلة، لو لم تكن حوافرك قوية لضربتك لكمة توقع.
اسمع يا أبا مسلوق، رأيتك عدة مرات وأنت تنهب الناس وأنا أعرف بيتك، هل تريد أن أدل الشرطة عليه؟
تعرف بيتي؟ لا أرجوك، سأتوب واستر على وجهي.
اسمع إذن، إن تبت سأساعدك بالعمل.
يعني تساعدني في حمل الحطب وبيعه في السوق مثلا بمهنة شريفة؟
نعم يا صديقي، وكلما نزلنا إلى السوق سأنهق لأجمع لك المشترين، ما رأيك بهذا؟ كما سأدلك على أحسن أنواع الحطب. وأنا بنفسي سأوصله إلى دار المشتري، وهذا عمل شريف سيوقفك عن نهب الناس المساكين.
أنت خير لي من رفيقي السوء اللذين يقفان خلفي.
لا عليك، سأتدبر أمرهما، سأبحث لهما عن حمارين لمساعدتهما.
هذان لا يفهمان، إنهما حماران لا يعرفان إلا القتل والسلب وإذا الناس المساكين، صدقني.
أبو مسلوق لا تستهزئ بالحمير، فأنت تجرحني.
أي أبو خنجر، هل سمعت ما قاله سيد الحمير؟ سنترك هذا العمل القبيح. إذا رأيتكما أنت وأبو شوارب تعودان لقطع الطريق سأقبض عليكما، سأخذكما إلى السجن، مفهوم؟ هذا إنذار نهائي، فلا تعودا لسرقتي بعد الآن. هيا فلنذهب.
ذهب اللصوص التائبون إلى منازلهم بعد أن تواعدوا على لقاء الحمار في المدينة بعد يومين.
لقد تأخرنا كثيرا، هيا بنا.
وحلم أنه مغطى بالقش وجده سجين.
ستبقى هنا حتى تموت. أنا وأصحابي سنجمع أموالا كثيرة من الناس ونتمتع بها. نحن الأقوى، لا شيك القوة ينفع الإنسان.
استيقظ زيد من نومه فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال في نفسه: ما هذا المنام؟ حمار ينطق وأنا مغطى بالقش وجدي سجين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم واصل طريقه إلى المدينة، فلما اقترب منها رأى الحقول الخضراء على جانبي الطريق، فقال في نفسه: سأبحث عن عمل هنا، فلعلي أعود إلى تلك المرأة المسكينة بما يكفيها من مصروف لسنة على الأقل. اتجه نحو المسجد فصلى ركعتين، ثم سأل الإمام عن مكان يجد فيه عملا فدله على الطريق ودعا له. وفي الطريق شاهد رجلا جالسا على حجر وبيده عصا، فاقترب منه زيد ليسأله:
السلام عليكم يا عم.
وعليكم السلام، هل أخدمك في شيء يا بني؟ فأنت تبدو غريبا.
أنت محق يا عم، هل يمكن أن تدلني على مخازن التجار هنا؟ فأنا أبحث عن عمل.
وماذا تريد منهم أيها الشاب؟ لعلي أستطيع أن أخدمك.
كما أخبرتك أبحث عن عمل، عسى الله أن يوفقني مع أحدهم.
يا الله، العمل عندهم شاق، وأنت ما زلت صغيرا لا تقوى على هذا النوع من العمل.
العمل ليس سهلا مهما كان، سأستعين بالله والله ولي التوفيق.
ونعم بالله، ولكن أين تعلمت هذا الحديث العذب؟ فهذا كلام العلماء والملوك، رعاك الله وحفظك يا بني.
هذا من لطفك يا عم، لقد ربتني والدتي بمساعدة علماء بلدي، فأبي قد استشهد في حرب من حروب الروم عندما كنت طفلا صغيرا.
رحم الله والدك وجزى والدتك كل خير، ماذا تريد أكثر مما أعطاك الله؟ ابن شهيد وابن امرأة صالحة وفتى مؤدب، حفظك الله ورعاك ووفقك إلى كل ما هو خير إن شاء الله.
شكرا لك يا عم، إذا سمحت أخبرني أين تقع مخازن التجار.
من هنا يا ولدي، مخزن التاجر مكشر، تجده إلى يسارك، باب ضخم، اطرقه وادخل، إنه بحاجة إلى عمال.
جزاك الله خيرا يا عم، ورزقك الذرية الصالحة وأسبغ عليك من نعمائه وجعلك من عباده الصالحين.
لماذا لا تذهب إلى الوالي فيعطيك حاجتك من المؤونة؟ وهذا سيوفر عليك التعب والعمل الشاق، فهذا مريح يا بني.
لا يا عم، صنعة في اليد أمان من الفقر، وليس هناك خير ممن يأكل من كسب يده.
صدقت يا بني، آه يا ليتني تعلمت مثلك.
لديك الخبرة والحكمة، بوركت.
وبارك فيك أنت أيها الفتى العالم.
اتجه زيد إلى حيث دله الرجل ووصل إلى المخزن الذي دله عليه. دخل ليجد صاحب المخزن أمامه.
السلام عليكم أيها التاجر.
عليكم السلام، قل ماذا تريد؟
قالوا لي إنك بحاجة إلى عمال، أنا غريب وأبحث عن عمل.
نعم نعم، سأعطيك عملا.
أريد أن أعمل عندك 40 يوما وتعطيني بالمقابل كيسا من القمح عن كل يوم، هل تقبل بعرضي؟
40 كيسا في 40 يوما، طيب قبلت، ولكن تعمل بجد وبكل إخلاص، فهل تقبل هذا؟
سأكون وفيا وصادقا.
سنرى إن كنت كذلك، ولكن من أين أنت؟
لقد أتيت من بلدة بعيدة أصابها القحط والفقر، وقد جئت لأعمل كي أوفر قوت عائلتي قدر ما أستطيع، وهم بانتظار عودتي الآن يا سيدي.
توفر قوت عائلتك، هذا جميل، سنرى نشاطك واجتهادك في هذا، وسنرى بماذا ستعود إليهم، اتفقنا؟
يعني تقبلني وتعطيني كيسا
من القمح عن كل يوم؟
قبلت، وسترى أكياسك الأربعين جاهزة عندما تنتهي.
أخبرني إذا سمحت في أي ساعة أبدأ العمل نهارا وفي أي ساعة أنتهي؟
تعمل بدون توقف من الفجر وتنام بالليل.
طبعا، مفهوم مفهوم. وأين سأنام وآكل؟
تنام وتأكل في الإسطبل هناك، أم تريد فندقا؟
لا لا، هذا مناسب، لا تغضب مني من فضلك.
الإسطبل مكان مريح، حتى الحيوانات ترتاح فيه.
من أين سأتغذى؟
لك في كل يوم رغيف من الخبز وبصلتان وشيء من الملح حتى تتقوى به.
أخبرني يا سيدي، هكذا تعامل عمالك دائما؟
إلى العمل وإلى طردتك. هيا.
بدأ سيد العمل بجد ونشاط، وكان يتحمل كثيرا حتى يتحقق من معاملة التجار لعمالهم وإعطائهم أجورهم المتفق عليها. وكان التاجر يراقب زيد ويقول في نفسه: يا له من عامل مجد. وعندما مرت الأيام الأربعون، ذهب زيد ليأخذ أجره، فوجد التاجر قد أعد له 40 كيسا صغيرا جدا، لا يتسع الواحد لأكثر من حفنة من القمح. تفاجأ زيد بهذه الأكياس.
ما هذه الأكياس الصغيرة أيها التاجر؟
هذا أجرك كما اتفقنا، 40 كيسا.
عفوا، ولكن سيدي، ليست هذه هي أكياس القمح المتعارفة عليها في مدينتكم.
نحن لم نتفق على الحجم، طلبت 40 كيسا وهي أمامك، تفضل وخذها.
ولكن هذه ليست للقمح، بل للنقود، والكل يعرف هذا.
لا تكثر الكلام، إما أن تأخذها أو تتركها، ليس لدي وقت، اتفقنا ونفذت اتفاقنا.
ألا تخاف الله يا رجل؟ هذا الظلم. خذ هذه الأكياس واتقي بها النار، إن استطعت ذلك فالغدر والظلم صفات تغضب الله.
تركه زيد وهو حزين على ما لقي من معاملة سيئة، واتجه إلى تاجر آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا غريب عن هذه المدينة وأبحث عن عمل.
أهلا بك يا ولدي.
صحيح أنا صغير، لكني قوي ويمكنني أن أعمل.
هل أنت واثق من قدرتك على هذا النوع من العمل؟
إن شاء الله، جربني في البداية يا عم وسترى عملي بعينك.
أحسنت قولا أيها الفتى، العون من الله، وأنا سأعينك أيضا ولن أكلفك فوق طاقتك إن شاء الله.
إذن اتفقنا، سأعمل 40 يوما ولا أريد أكثر من كيس من القمح من الأكياس المتعارف عليها عن كل يوم عمل. العمل الذي أوله شرط آخره رضا إن شاء الله.
لقد أحسنت الطلب وسأحسن الأجر، وأنا شرطي يا بني أن تتقي الله في العمل وتكون أمينا، وأنا سأعطيك ما طلبت، ما رأيك؟
هذا واجب أيها التاجر الصدوق، كن مطمئنا، فأنا راع في مالك ومسؤول عن رعيتي، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا صحيح، صدق عليه الصلاة والسلام، نحن أخوة في الله.
اتفقنا، دلني لطفا على الإسطبل، أقصد المكان الذي سأنام فيه.
الإسطبل ليس مكانا للبشر بل للحيوانات.
هذا صحيح يا عم، إذن أين أنام؟
إن الله كرم بني آدم على العالمين.
هل أفهم من كلامك بأنه ستكون لي غرفة أرتاح فيها؟
طبعا يا بني، عملك شاق بعد طلوع الشمس لأذان الظهر ومن العصر للمغرب.
هذا عدل وإنصاف لا يفعله إلا من كان في قلبه إيمان وعطف ورحمة.
حفظك الله وفتح لك أبواب الرزق، فأنت فتى صالح.
الدنيا دار فانية والآخرة خير لمن اتقى.
والآن يا بني فلتستعن بالله ولتبدأ بالعمل على الفور.
ونعم بالله وأدام عليكم رزقه.
بدأ زيد عمله بجد ونشاط، وكان التاجر يراقبه من بعيد ويعجب من إتقانه العمل كما لو كان يعمل في مزرعته. ومضت الأيام الأربعون، وحان موعد انتهاء العقد بين التاجر وزيد. ذهب زيد للبحث عن التاجر فوجده ينتظره وأمامه 40 كيسا ضخما. قال زيد في نفسه: ما أضخم هذه الأكياس؟ ماذا بداخلها يا ترى؟
أوفيت بواجبي؟
نعم وأحسنت به.
يعني أستطيع السفر الآن؟
نعم تستطيع، وهذا أجرك مقابل عملك وتعبك.
هذا أكثر من اتفاقنا، إنه يساوي أجر 40 عاملا. هذا كثير وأنا لا أستحق كل هذا القمح.
أنت يا بني عامل مخلص، وقد أمرنا أن نعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، والله يضاعف الأجر لمن يشاء.
يا عم هذا القمح يحتاج إلى قافلة كي تحمله، فمن الصعب أن أحمله بنفسي.
ولقد أعددت لك القافلة لتوصلك إلى دارك بإذن الله. هيا يذهب على بركة الله، حفظك الله ورعاك، توكل على الله.
وهكذا عاد زيد بقافلة من القمح إلى تلك المرأة، فباعت قسما منه وأعطت جيرانها قسما آخر واحتفظت بالباقي، ثم أعدت طعاما لرجال القافلة ودعت رئيسهم ليأكل معها ومع زيد. ومرت الأيام وزيد يتنقل من مكان إلى آخر، يتعرف على البلاد ويستمع إلى الناس. كان قد كبر جسمه وقويت بنيته وأصبح عالما بشؤون الحكم، فقرر أن يعود إلى قصر جده بعد أن انقضى على غيابه 7 سنوات. وصل القصر واستبدل ثيابه، ثم خرج إلى الشرفة يتأمل الأشجار والبساتين.
هذه فرصتنا لكي نبعد السلطان عن الحكم ونفعل بعد ذلك ما نشاء. جهزوا أنفسكم لهذه المهمة الخطيرة. السلام عليك يا أمير، طال غيابك، خفت أن تضيع البلاد. حمد لله على عودتك، جئت لإنقاذنا جميعا، فالدولة تكاد تنهار. أدركنا يا أمير.
إنقاذكم؟ إنقاذكم من ماذا أيها الشيخ؟
لا تحرجني يا أمير الأمراء، لو حكمنا عقولنا لوجب علينا تتويجك في هذا اليوم سلطانا مكان جدك محمود.
أفصح لي، هل أصاب جدي أي مكروه؟ قل لا تخف، لقد أصبحت رجل دولة وأستطيع أن أحل المشكلة.
طالما أعطيتني الأمان خرف جدك، أصبح مبذرا.
ولكن التبذير بأموال الدولة أمر لا يجوز ولا يقبله الشرع، هل أنت متأكد من ذلك؟
طبعا متأكد، اسأل إن شئت القائد أبي شمسو والوزير أبي النق.
إذا كان كذلك فإذا سوف نتصرف بسرعة.
هل يعقل أن يقضي السلطان نهاره يبذر المال على من يدعون الفقر وكبر السن؟ هذا غير معقول، لذلك أقترح عليك أن تحجر عليه، لأن المبذر سفيه، والله نهى أن يدير السفهاء أموال الناس، أليس كذلك يا أمير الأمراء؟ حماك الله ورعاك من كل أذى ومكروه.
نعم لقد صدقت، كثيرون من يدعون الفقر، وهؤلاء يجب ألا يعطون المال من بيت مال المسلمين، هذا أمر لا يسكت عليه، وسأضع له حدا بأسرع ما يمكن. مال المسلمين أمانة في أعناقنا ولا بد أن يصان.
الأمر لا يعنيه وحده، بل لا بد من عزله وحبس معاونيه، وأنا أعرفهم جميعا. أوكل الأمر إلي وأنا سأقوم بهذه المهمة، حتى لا يتكلم عنك الناس بأنك حجرت على جدك محمود، وسنقول لهم إن السلطان مريض في بيته.
ربما كان هذا أفضل، ولكن المشكلة ليس لدي خاتم السلطنة.
اترك هذا لحكمتي فقط، أنا إسحاق الداهية، فالناس لا تعرف إذا كان الخاتم لديك أم لا.
لكن مع من ستتعاون؟ هل فكرت بذلك؟
أعددت كل شيء، القائد أبو شمس والوزير أبو النق على أتم الاستعداد، وسأحضرهما أمامك ليقسما يمين الطاعة لك ويعطياك البيعة كذلك. هل أحضرهما؟
نعم.
والآن يا سيد السلطان، بعد أن أعطيناك البيعة، دعهما ينفذا ما اتفقنا عليه حتى تكون الأمور في متناول يدك.
قام الثلاثة باعتقال السلطان وقاضي القضاة، وساقوا كبار رجال الدولة مكبلين بالأصفاد إلى السجون والتعذيب، ثم بدأوا يسرقون ويرتشون ويظلمون الناس باسم السلطان الجديد زيد، وزيد لا يعلم بذلك. حزن الناس وتأسفوا على السلطان محمود، وكثر الفقر وجاع من لا يقدر على العمل. وفي يوم من الأيام خرج السلطان زيد إلى الحقول المجاورة بثياب عادية، حتى لا يتعرف عليه الناس. فشاهد راعيا يرعى غنم أبيه.
السلام عليكم أيها الراعي الفتى.
وعليكم السلام أيها الفارس.
أريدك أن تبيعني خروفا، فأنا بحاجة إليه اليوم، هل يمكنه؟
لا أستطيع ذلك.
سأعطيك ما تريد.
لا أستطيع، والدي منعني وأنا لا أخالف له أمرا.
قل له فيما بعد إنك بعته ربما تنتهي المشكلة.
لا هذا لا يجوز، إن شئت قدمت لك حليبا وخبزا إكراما لك.
حسنا، تعجبني أمانتك أيها الفتى. ما دام الأمر هكذا سأخذه بالقوة.
وأنا سأدافع عن مالي بكل قواي.
لا تكن عنيدا، هيا نتفق يا فتى وتنتهي المشكلة.
لو لم يسجن المرتشون السلطان محمود لشكوتك إليه، ولكن حفيده زيد وقع ضحية المؤامرة.
ماذا تقول؟ أي مؤامرة؟
ألا تعلم؟ لقد كذبوا على الأمير زيد فتركهم يحبسون جده وكل الشرفاء من معاونه.
أخبرني أيها الفتى، هل هذا رأيك أنت أم أنه رأي الناس جميعا؟
رأي الناس، إنهم يقولون الأمير زيد شاب تقي لا يمكن أن يرتكب عقوقا بحق جده ويخرج عليه، ربما لا يعرف.
وهل ما زالوا يثقون بالأمير زيد؟
جده أرسله ليتمرس على الحكم.
حسن، الآن ألن تبيعني الخروف؟
لو دفعت مال الدنيا.
أخبر أباك.
لا أستطيع ترك القطيع.
تخاف اللصوص أم الذئب؟ تكلم.
سيسرقه حرس السلطان.
هل يفعلون هذا كله؟ منذ متى يفعلون ذلك؟ أخبرني.
منذ أن سجنوا السلطان محمود لم تعد البلدة آمنة كما كانت. أصبحوا يسرقون الناس أكثر من اللصوص ويأكلون أموالهم أكثر من الذئاب. إنهم فاسدون.
تقصد أن الناس غير آمنة على أموالها وأنفسها؟
هؤلاء الجنود لا أهم لهم إلا جمع المال، ومن يقاومهم يقتلونه.
والعلماء؟
إنهم لا يسمعون لأحد أبدا، حتى العلماء أرسلوهم إلى السجون. هؤلاء لا يرعون لأحد مكانة ولا ذمة، إنهم لا يخافون الله.
وماذا يفعلون بالتجار الذين يأتون؟
لم يعد هناك تجار، فهم يسرقونهم.
قطاع الطرق منهم أيضا؟
نعم يا سيدي، فهم يفرضون ضرائب باهظة على التجار والمزارعين حتى ترك الناس العمل بالتجارة والزراعة.
شكرا لك، وسلم لي على والدك يا فتى.
لا تغضب، فالله أمرنا بطاعة الوالدين.
أنت محق، أزديت لي معروفا، وسأرجع لداري الآن.
ولكنك لم تشرب الحليب ولم تأكل الخبز، فأنت ضيفي ومن واجبي إكرامك.
لا عليك لا عليك، ستسمع ما يسرك عما قريب إن شاء الله.
إن شاء الله، رافقتك السلامة.
وتذكر جده معتقلا مع خيرة القوم، وعزم على تأديب الفاسدين وإعادة جده سلطانا كما كان. عرف زيد أنه ارتكب خطأ كبيرا بحق جده وبحق وطنه، وعلم أن الواشين مفسدون، فذهب إلى المعتقل ودخل على جده آسفا، فوجده نائما مريضا وقاضي القضاة إلى جانبه. نظر إليه طويلا ثم قال:
جدي سامحني، إنه عمل الفاسدين. سامحني يا جدي، فقد أخطأت وطوعتهم.
لا تحزن واستغفر لذنبك، فجدك كان يقول: زيد سيرجع كما كان سمحا كريما، غشه الخبثاء.
صدقني خدعت، اغفر لي يا جدي وسامحني على كل أخطائي.
الحكم يا بني أمانة ثقيلة أعانك الله عليها كي تجتاز هذا الامتحان بفلاح، فالعدل ليس سهلا.
نعم، الحمد لله أني كشفتهم. جدي اغفر لي، لقد أخطأت، اصفح عني، لقد ظلمتك.
اعلم أنه لا كبيرة مع الاستغفار.
أنا لا أريد الحكم بعد الآن، ما يهمني هو جدي.
جدك يا زيد حدثني قبل قليل بأنك أصلح الناس للحكم.
جدي هل زلت تحبني؟ أنا زيد الذي يحبه وتحبه. قل يا جدي
تحبني؟
كان السلطان محمود يستمع لحديث زيد والقاضي وهو مغمض العينين، وكان يحمل في كفه خاتم السلطان الذي لا تنفذ أوامر السلطان المكتوبة بدونه. فتح السلطان محمود يده وقال بصوت متهدج:
أنت سلطان الآن يا زيد، أبارك لك.
وهكذا أصبح فارس الفرات سلطانا عادلا كجده، وعاد السلام يرفرف على ربوع البلاد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم.
طفلا شهما زيد كان للطفل المسلم عنوانا، يبحث عن أسباب الشر وهلاك الناس من القهر.
لاقى الفارس ما لاقاه
لم يهرب من معنا.
طفلا شهما زيد كان للطفل المسلم عنوانا، طفلا شهما زيد كان للطفل المسلم عنوانا.
وفى لفرات نعمته وفرات يعرف حومته، عرف الظالم والمظلوم، كشف الأسرار المكتومة،
ووعى أكثر مما كان
صار الحاكم والسلطان.
طفلا شهما زيد كان للطفل المسلم عنوانا.
طاف كثيرا بين الناس دون رفيق أو حراس.
طفلا شهما زيد كان.